يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالفيوش ودار الحديث بالشحر. أخلاق أهل القرآن. والآن مع الدرس الرابع.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه تتمة ومواصلة لدرسنا في أخلاق حملة القرآن. وكان آخر ما وقفنا عليه أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأخذناه ولم نقرأ سنده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال أخبرنا محمد بن الفضل قال أخبرنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وإذا رأيت علقمة عن عبد الله فكثيرا ما يأتي ابن مسعود، فإنه من خواص طلابه. قال: يعني ابن مسعود. قال: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهدوه هد الشعر أو الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والمعنى أنه لا تتعجلوا بهذا القرآن فتنظروا إلى ألفاظه، ولا تتدبروه، ولا تأخذوا ما فيه من العمل. وهذا الأثر كما مر معنا رواه ابن أبي شيبة، وهكذا كذلك البيهقي في الشعب، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر الآجري أيضا قال: وحدثنا أبو بكر الواسطي، هكذا في هذه النسخة. وفي رواية: قال أبو بكر الآجري، قال أبو بكر الآجري، فيكون إما هو من الراوي لهذه النسخة، وإما أن يكون من نفس المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة الإمام البخاري وغيره من أهل العلم كما تقدم معنا وتكرر. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر الواسطي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول: إنه سمع الحسن يقول: إلزموا كتاب الله، وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. وهذا الأثر أورده رحمه الله كذلك، وهو ضمن هذه الآثار التي ذكرها توطئة في الدخول إلى أبواب وفصول هذا الكتاب العظيم النافع. فيقول رحمه الله: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال. والمعنى لزوم كتاب الله ليس فقط بقراءته، ولكن بتدبره والنظر ما فيه من مواضع العبرة، ومن ذلك ما فيه من الأمثال. والله عز وجل ضرب للناس أمثالا لأجل أن يعتبروا ويتعظوا بها، وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا؟ لعلهم يتفكرون، لعلهم يعتبرون ويتعظون. فالمقصود من ضرب الأمثال الاعتبار والاتعاظ والتفكر. قال: وكونوا فيه من أهل البصر. والمراد بالبصر ليس بصر العين والرأس، ولكن بصر القلب. والمقصود وتدبروا وتفكروا بما ينفعكم هذا البصر، بصر العين على بصر القلب، فيكون الاعتبار والاتعاظ. وقوله ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، هذا من التدبر، أنه كلما مرت عليك آية تتفكر أين أنا من هذه الآية، كلما مرت عليك آية تعرض نفسك على كتاب الله، أين أنا من هذه الآية، أين عملي من هذه الآية، وهكذا يحصل الانتفاع من القرآن. وهو بمعنى الأثر الذي قبله، لا يقرأ قراءة هذ الشعر ولا كذلك نثر الدغل، ولكن قراءة تحرك القلوب ويحصل بها الاعتبار والانتفاع بإصلاح العمل. وقوله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، يعني يمرر الآيات فينظر، إن كان من أهل الصدقة فحمد الله، إن لم يكن حث نفسه على الصدقة، إن كان من أهل الصلاة والمحافظة عليها حمد الله، وإن لم يكن كذلك أصلح نفسه وأصلح عمله، وهكذا. قال وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب، أعتب يعني عاتب، يعني عاتب بمعنى أفعل المعاتبة بما يكون به إصلاح نفسه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أنبأنا ابن علي قال أنبأنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ به في قفاه فقذفه في النار. وهذا الأثر كذلك أورده رحمه الله للمعاني المتقدمة، أي لا يقف الإنسان عند ألفاظ القرآن، ولكن يتدبر ويعمل ويمرر هذا الذي قرأ وتدبر على عمله بما يكون به إصلاح نفسه. وفي هذا الأثر أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وعظ أهل القرآن فجمعهم وكانوا قريب من 300، وفي هذا أن أهل القرآن كانوا كثير المقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أهل القرآن يتواعظون ويتناصحون بما يدفع إلى العمل بهذا القرآن، وهكذا ينبغي على حملة القرآن بين الحين والآخر، ينصح بعضهم بعضا ويعظ بعضهم بعضا بما يكون به العمل بهذا القرآن. فقال لهم إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، ومعناه إما أن يكون آخذ لك بما تدخره من خير إن عملت به، أو هو بما يكون من إعراضك عنه سبب وزر وحجة عليك. وهذا هو قوله فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، اتبعوه يعني بالعمل به، ولا يتبعكم بعدم العمل به، فإنك إذا لم تعمل به صار القرآن يلاحقك لأنه يطالبك بالعمل به ولم تعمل به، يطالبك بالعمل به وأنت لم تعمل به. وهذا هو قوله فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، أي قادك إلى رياض الجنة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن اتبعه القرآن زخ به في قفاه فقذفه في النار، ومعنى اتبعه أي بإعراضه صار القرآن حجة عليه، ويطالبه بالعمل. أنت إذا عملت بالقرآن أنت تتبع القرآن، وإذا لم تعمل بالقرآن أعرضت، فصار القرآن يتبعك ويطالبك بالعمل به. فكن تابعا للقرآن، لا القرآن تابع لك، بمعنى مطالب لك بالعمل به. فإن كان كذلك فيكون سبب في قذفك في النار، وكما جاء في حديث عمر في مسلم: القرآن حجة لك أو عليك. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: قال لنا سالم المكي عن الحسن، أي ابن أبي الحسن البصري، قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. والمعنى: من أراد أن يعرف أين هو ومن هو من الصالحين أم من غيرهم فليعرض نفسه على القرآن، يمرر القرآن على عمل نفسه. فإن كان من العاملين به فهو بإذن الله تعالى من أهل الصلاح، أهل الخير. وإن كان ممن أعرض عما فيه فهو ممن يلاحقه القرآن كما تقدم. فليعجل بأن يعاتب نفسه ويرجع من قريب، ويرجع من قريب. وهذا الأثر وبعض الآثار في هذا الكتاب يكون فيها انقطاع، يكون فيها عنعنة، يكون فيها بعض الضعفاء وأمثال ذلك مما يقتضي ضعف بعض الأسانيد. فبعضها يكون لها شواهد وبعضها يكون لها متابعات فترتقي إلى الحسن، وبعضها ليس كذلك. ولكن العلماء يريدون مثل هذا، ولو كان في إسناده ضعف أو كذلك فيه شيء من الانقطاع، لأنهم يقصدون أولا نقل هذا الأثر كما تناقله أهل العلم، كما تناقله أهل العلم، لأنهم لا ينقلون شديد الضعف والموضوع، وإنما ينقلون ما هو محتمل. فهو نقل لآثار من سلف، وعندهم هذا أولى من أن ينقل على نفسه. يعني مثلا إذا قال الناصح والواعظ: أنصحكم أن تعاتبوا أنفسكم وترجعوا من قريب، الكلام من من؟ من الناصح نفسه. لكن إذا قال بإسناد أن هذا القول منقول عن الحسن، هذا أقوى أم لا؟ أقوى، ولو كان فيه شيء من الضعف لكنه ضعف ليس بشديد الضعف. فالنقل عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم مع ما فيه شيء من الضعف أولى من أن تنقل عن نفسك، أولى من أن تنقل عن نفسك. فبدلا أن تحشو الكتاب بكلام نفسك: أنصحكم بكذا وأنصحكم بكذا وأنصحكم بكذا، إذن انقل عمن سلفك وعمن سبقك من الصحابة والتابعين واتباع التابعين والأئمة. فإن كان صحيحا فذاك هو الأولى والحمد لله، وإن كان فيه شيء من الضعف الذي ليس بشديد الضعف فنستأنس بهذه الآثار، خصوصا وأننا في مقام الاستئناس لا في مقام التأصيل. هناك فرق بين مقام التأصيل ومقام ماذا؟ الاستئناس بهذه الآثار مع ما فيه من تعظيم النقل عن السلف وعن الأئمة. وهذا هو المقصود، فليس هو تساهل منهم بل هو تعظيم للنقل عن السلف، تعظيم. ولهذا كما مر معنا في أول الكتاب، كما اشترط على نفسه أنه ينقل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المأثور عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثنا أبو محمد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال قال لنا سالم المكي عن الحسن قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال أخبرنا الحسين قال لنا عبد الله قال لنا عبد الملك ابن أبي سليمان. وإذا قيل أبو محمد فيما يرويه الآجري فهو أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد كما تقدم في الإسناد الذي قبله. قال قال لنا قال أخبرنا الحسين قال لنا عبد الله قال لنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. وهذا الأثر ذكره البخاري في كتاب التوحيد تعليقا. وانظروا البخاري لما يذكر هذه الآثار في كتاب التفسير في كتاب التوحيد في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة يذكر آثار معلقة. المعلق من قسم الضعيف والصحيح. ها عند من السؤال الجواب؟ المعلق من قسم الصحيح والضعيف. يا أهل المصطلح ها عندك أحدكما تفضل. من قسم الصحيح المعلق توافقونهم تخالفونه ها لماذا؟ ما هو الحديث المعلق؟ ما تعريف الحديث المعلق؟ ماذا؟ ما هو تعريف الحديث المعلق؟ ها أن يسقط المصنف فقط شيخه فأكثر. أن يسقط المصنف أو المؤلف شيخه فأكثر. إذن هو فيه سقط في الإسناد فهو من قسم الضعيف. ومع ذلك البخاري عنده الكثير من المعلقات عنده الكثير من المعلقات. لماذا يورد هذه المعلقات؟ إذا تأملنا أكثر المعلقات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من ماذا؟ هي من الصحيحة المسندة إما في كتابه وإما خارج كتابه، ولكن لأنه ليس على شرطه لا يذكره ماذا؟ مسندا، يذكره معلقا. ولكن من غير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من الآثار، هي من الآثار. لماذا يذكر هذه الآثار معلقة؟ يستأنس بها، لأن النظر إلى إسنادها ليس فيه كبير أهمية إذا لم يكن من شديد الضعف، إذا لم يكن من شديد الضعف ليس هو موضوع ولا شديد الضعف، إذن يستأنس بهذه الآثار في التفسير في التوضيح ونحو ذلك. ومن ذلك هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى. وكما نرى الأثر فيه شيء من الانقطاع، ولكن كما قلنا هو من الباب الذي سبق الاستئناس والتوضيح. قال رحمه الله تعالى عن مجاهد في قوله يتلون حق تلاوته قال يعملون به حق عمله، يعني التلاوة ليس تلاوة اللفظ كما تقدم في كلام الأجري في أول هذه الرسالة، وإنما قراءة التدبر والتفكر والاتعاظ الذي يعينك على العمل. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا أبو معاي الضرير قال أخبرنا عبد الرب بن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. وهذا الأثر فيه ما فيه في الإسناد، لكن كما تقدم هو على ما سبق من باب الاستئناس، والمعنى القرآن عبر فاعتبروا بما فيه، اعتبروا بما فيه. وكذلك فيه لفتة بلاغية ونكتة، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر القول من باب التأكيد أحيانا. قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله، والقائل إما الراوي وإما هو على طريقة البخاري وغيره كما تقدم. قال وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. طيب، يعني معناه هذه توطئة، وسيأتي إن شاء الله ذكر فضل حملة القرآن قبل الدخول في أخلاق أهل القرآن، وهو الباب الذي سيأتي إن شاء الله، ونتركه إلى الدرس اللاحق. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.